بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 18 من جماد الثانية 38 و400 ألف من الهجرة. خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية، الجزء السادس. وهذه الأجزاء كلها مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، لا يزال الكلام موصولًا بحديثنا عن تربية الأبناء وعن الأسباب الشرعية لصلاحهم، فمن أخذ بهذه الأسباب رجي له الخير والبركة والصلاح في أولاده، ومن تخلف عن هذه الأسباب الشرعية لم يرج له ذلك. يا عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الذرية التحنيك والتبريك عند ولادتهم، وكلاهما أمر مستحب بإجماع أهل العلم. التحنيك أيها الآباء بمضغ التمر أو نحوه، ثم وضعه في فم الصبي، ثم دلك الحنك الذي لدى الصبي حتى يصل شيء من ذلك الشيء الحلو إلى جوفه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحنك الصبيان ويبرك عليهم. ثبت في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. تحنيك وتبريك يا عباد الله سبب من أسباب صلاح الأولاد. ثبت أيضا في الصحيحين للدلالة على هذا الأمر يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحنك الأولاد، يحنك المولود ويدعو له بالبركة. لذلك أمثلة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رضي الله عنه: ولد لي ليلة غلام أو ليلة غلام، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ثم دفعه إلي. وكان من آثار ذلك أن صار هذا الولد علما من أعلام الدين ومحدثا من المحدثين، من الذين يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن يقرأ كلام الله جل وعلا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ولد لأبي طلحة غلام فدفعت به أمي إلي لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدعو له بالبركة ويحنكه، فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل معك تمر؟ قال: قلت نعم. فدفعت إليه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من تلك التمرات فمضغها في فمه أو فلاكها في فمه، ثم فتح فم الصبي ثم حنكه بتلك التمرة، ثم سماه عبد الله وسماه عبد الله ودعا له بالبركة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حب الأنصار التمر. وكان ذلك الغلام أنصاريا، أي أن من عادتهم في صغرهم وكبرهم التمر. ويا له من أثر عظيم على الأولاد إذا حصل لهم ذلك التحنيك. مثال ثالث ما ثبت أيضا في الصحيحين، أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما ولدت بعبد الله أتت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي نفساء، فدفعته إليه، فوضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره ودعا له وحنكه وسماه عبد الله. قالت: فكان أول شيء دخل جوف الصبي ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لذلك الأثر البالغ. ففي زمن السابعة من عمر هذا الصبي دفع الزبير ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء الصبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله بايعني، أو قال: أبايعك يا رسول الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك القول، من ذلك الصبي تبسم من ذلك القول، ثم بايعه مبايعة تبريك وتشريف لا مبايعة تكليف، لأنه صغير غير مكلف. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجابه، فكان ممن تلا القرآن وحفظه وممن تعلم العلم وعلمه. وهكذا في ولد أبي طلحة، يذكر بعض الأنصار أن عبد الله الذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له بالبركة، أنه كان له تسعة، كان له تسعة من الأولاد كلهم قد قرأوا القرآن، كلهم قد قرأوا القرآن. فيا له من أثر بليغ في الأولاد، تحنيك وتبريك، تحنيك لهم في أفواههم وتبريك لهم بالدعاء لهم بالبركة. والبركة يا عباد الله هي دوام الخير وكثرته، أن يكون نفاعا للغير ومعلما للخير، أن يتحصل ذلك الغلام على البركة التي ذكرها الله عز وجل عن عيسى عليه السلام حين قال وهو غلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. بركة في أي مكان، وبركة في أي زمان، وبركة في أي حال. وجعلني مباركا أينما كنت، معلما للخير، نفاعا للغير. هذه هي البركة يا عباد الله في الأولاد وفي شأن صلاحهم. ومن ذلك أيضا مما يستفيده الأولاد من التحنيك والتبريك، أن يتهيأوا للإيمان والخير والصلاح والهداية، يتهيأوا لذلك. فذلك شيء ملاحظ من التمر حين يحنك به الأولاد، يحنكون تحنيكا صحيحا، فيكون له أثره عليهم من تهيئتهم للإيمان. لأن التمر يا عباد الله هو ثمر شجرة طيبة شبهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمن. شجرة التمر شجرة النخيل شبهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمن. فالمؤمن طيب، وهذه الشجرة طيبة كما ذكر الله جل وعلا شأنها. وهذا الطيب من الشجر أو الطيب من الناس يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، وتحصل منه الثمرة بإذن الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عباد الله، هذا سبب من الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد، ومن جملة هذه الأسباب الاستبشار بولادتهم والرضا بما وهب الله جل وعلا وبما قدره سبحانه وتعالى، وأن لا يكون لدى الآباء تسخط أو جزع أو تضايق أو تبرم أو حزن أو غير ذلك، بل يجب عليه أن يقبل ما وهبه الله جل وعلا وأن يستبشر بذلك. لأن استبشاره بالولد ذكرا كان أو أنثى سببا أو سبب لبركته، سبب لصلاحه بإذن الله عز وجل. ولذا شرع الله عز وجل التبشير بالولد، شرع الله التبشير بالولد، وتولت الملائكة تبشير الأنبياء بهم. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هذه بشارة وصلت إلى إبراهيم فقبلها إبراهيم وفرح بها، لأنها نعمة عظيمة لا يعلم قدرها إلا من حرمها. لأن الله عز وجل قال عنها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هي بشارة لأنها نعمة عظيمة يجد مرارة فقدها من حرمها. نعمة يا عباد الله، جاءت رسل الله إلى إبراهيم وقد كان كبيرا في السن، وامرأته لا تلد، امرأته صارت عجوزا عقيما، لكن الله عز وجل بشره، فيا للسرور ويا للفرحة لدى تلك الأم ولدى ذلك الأب. قال الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكر الله جل وعلا هذه البشارة التي تولت الملائكة أمرها إلى زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهي تلك البشارة أيضا التي بشرت بها مريم عليها السلام، بشرت ببشارة عظيمة بعيسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه بشارات، فأين المستبشرون بنعمة الله عز وجل أن يستبشروا بفضل الله عز وجل وأن يفرحوا بما وهبهم الله جل وعلا إياه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. لا تتضايقن من ولادة الأنثى يا عبد الله، فإن الله عز وجل حين ذكر هبة الأولاد ما بدأ إلا بالأنثى، فقال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فجبر الله عز وجل النقص الذي لدى الأنثى بأن بدأ بها وقدمها في الذكر. لا تتضايقن كما يفعل أهل الجاهلية حين يتضايقون من ولادة الأنثى، إذا ولد له الذكر تبجح وتبختر، وإذا ولدت له الأنثى ساءه وظل وجهه مسودا. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أيمسكه على مهانة تحصل له من الناس أن يرعى تلك البنت وأن يحافظ عليها وإن لامه الناس وأهانوه بذلك، أم أنه يدسها في التراب فيدفنها وهي حية؟ قال الله جل وعلا: ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. لا تكن كما كان أهل الجاهلية يدفنون البنات وهن حيات يتضايقون منهن، يدفنونهن خشية العار أو خشية الفقر، بل وصل ببعضهم أن يقتل ولده ولو كان ذكرا، أن يقتل ولده ولو كان ذكرا. هذا حدث في زمن الجاهلية ويتجدد في أزماننا يا عباد الله. لقد نهى الله جل وعلا عن قتل الأولاد وعد ذلك كبيرة وعظيمة من العظائم. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أيها الآباء، يا من يجهضون أولادا في الأرحام، يا من يجهضون أولادا في الأرحام، أما تتق الله جل وعلا؟ إن الله جل وعلا هو الذي كونه وهو الذي خلقه وتكفل برزقه سبحانه وتعالى. لو وكل أمر الرزق إليك كان الأمر إليك، أما وقد وكل الله جل وعلا أمر الرزق إليه فليس لك من الأمر شيء. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم، بل جعلها وصية منه سبحانه أوصى بها بعد حقوق عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في كل هذا ينهى الله عز وجل عن قتل الأولاد، بل يعد قتل الأولاد سواء كانوا في الأرحام أو بعد خروجهم من بطون أمهاتهم يعد عظيمة من العظائم يا عباد الله. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال الشرك بالله، قيل له يا رسول الله ثم أي؟ ماذا بعد الشرك بالله؟ والشرك بالله ذنب لا يغفره الله جل وعلا إلا لمن ابتعد واجتنبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك، تخاف من الفقر فتقتله وهو في رحم أمه، أو تقتله بعد أن خرج من رحم أمه. هذا كله من العظائم يا عباد الله. استبشر يا عبد الله بالولد ولا تحمل هم الرزق، فلعل الله جل وعلا يجعل في هذا الولد الفتح العظيم لك والأرزاق الكثيرة التي تصل إليك. فلم تتجاوز الحد؟ ولم تتعدى حدود الله جل وعلا؟ والله جل وعلا يقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تعد لحدود الله جل وعلا بقتل الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو بالتبرم يا عباد الله من الإناث، وما تدري أين يكون النفع، أفي ذلك الولد أم في تلك البنت؟ لأن الله جل وعلا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. واعلم أنك إن أحسنت إلى البنات، إن رزقت ببنات فليس ذلك بعيب، بل هذا شيء عظيم. وقد كان من الأنبياء من ليس له ذكر، من ليس له ولد ذكر، وإنما كان له البنات، لم يذكر الله جل وعلا له شيء من الأولاد الذكور، إنما ذكر له البنات كحال لوط عليه السلام. وفي كل ذلك يحصل الخير ويعم النفع. كيف لو أحسنت تربيتهن، لو أحسنت تربية البنات كم تؤجر وكم تثاب؟ لقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت في الصحيح من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، جاء يوم القيامة أنا وهو. والجاريتان البنتان الصغيرتان يعولهما ويقوم بشؤونهما ويرأف لهما، أنت تطلب الرحمة والرأفة تجدها في البنات أكثر مما تجده في الذكور. الأولاد الذكور قد يتركوك، قد يدعوك، قد يهملونك، قد يدعونك، لكن البنات اللاتي يحملن الرأفة والرحمة في قلوبهن فهن يعطفن على الكبير ويرحمن الصغير. وهذا شيء قد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا كثيرة في شأن البنات. إذن يا عباد الله، لكي تصلح الذرية نستبشر بما أعطانا الله جل وعلا، بما قدره الله جل وعلا لنا من ذكور أو إناث، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا صلاح نياتنا وذرياتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيا عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد والذرية هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن تعويذهم من الشيطان، أن تعوذ أولادك من الشيطان، فإن كل بلاء وكل شر يأتي من قبل مس الشيطان على أولادك، فاحذر ذلك. إذا أردت صلاحهم فتعاهدهم بالتعويذات الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد ذكر في ذلك صور عدة في مواطن عدة. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموطن الأول من التعويذات للأولاد حتى لا يمسهم الشيطان بسوء أو بشر حين يأتي الرجل أهله. ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر لهما بولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان، لأن الله عز وجل قد أجاب تعويذاته في ذلك الولد، في ذلك الولد، فلا يصيبه الشيطان بشر ولا يوقعه في الشرك بالله عز وجل. الشيطان له مشاركة. احذروا يا عباد الله، احذروا أيها الآباء من مشاركة الشيطان لكم في أموالكم وفي أولادكم، فإن الله عز وجل قد أخبر عن مشاركته بقوله: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. موطن ثان يا عباد الله من المواطن التي تشرع التعويذة للأولاد عند ولادتهم، عند ولادة الولد يستحب تعويذهم من شر الشيطان، فإن الله عز وجل قد أخبر عن امرأة عمران أنها عوذت ابنتها مريم وذريتها، فقال الله عز وجل عنها: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد أجاب الله هذه التعويذة فأعاذها الله عز وجل، أعاذ وأجار ابنتها وابن ابنتها من الشيطان الرجيم. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها، كل مولود يمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. أتدري لما؟ لأن التعويذة حصلت ونفع الله جل وعلا بها، فإن الشيطان أراد أن يطعن فطعن في الحجاب. وقد ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم أنها اتخذت حجابا وسترا ووقاء من دون الناس، لم يتمكن الشيطان لأن التعويذة حاصلة. فتعاهد يا أيها الأب، تعاهد ولدك على التعويذات. موطن ثالث، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعويذه للحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يعوذ الحسن والحسين ويقول لهما: إن أباكما أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولاد، وفي ذلك من الأثر العظيم لصلاحهم واستقامة أحوالهم. والموطن الرابع وهو الأخير، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر تجنيب الأولاد في بعض الساعات من النهار أو من الليل التي تنتشر فيها الشياطين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. إذا كان جنح الليل، قارب دخول الليل عند غروب الشمس، فجنبوا صبيانكم، فالشياطين آنذاك تنتشر حينئذ، وحينها قد يتضرر الصبيان أو الأولاد. كل هذا من الوقاية للأولاد حتى يؤمن هذا الجانب من أن يفسد الأولاد ومن أن يمسهم الشيطان بشر أو بسوء. عباد الله، هذه بعض الأسباب التي ينبغي علينا أن نعمل بها، نسمع ونعمل، نسمع ونتبع، ونكون كمن قال الله عز وجل فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين وظلم الظالمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.